العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو في الحقيقة انطباع شيء اختلج في صدري فأحببت أن أنفثه بين أيديكم، لكن هو إن كان يعني يرجع إلى عمومكم، ولكن الذي كان سببه والذي كان يعني منشأ اختلاجه في صدري هو أنه كان في دورة في كلية الشريعة طلبها طالبات الدراسات العليا، فلما جئت وبدأنا نتدارس معهم فنونا فيها طبعا شيء من التخصص والدقة لأجل المستوى الذي كنا فيه، رأيت منهن ما سرني من حرص على التحصيل وتنقيب في دقائق وتفاصيل العلم الذي يدرسنا، وما كنت أحسب أن يعني سيكون على المستوى الذي رأيته، فسرني هذا وأكد لي ما أقوله أنا لطلبتي في المغرب، فإنني أخبرهم وهم يرون هذا أن الطالبات صرنا أشد حرصا وأكثر تحملا وأطلب العلم من الطلبة، فما أدري أسعد بهذا أم أساء منه، ما أدري. ولذلك أنا أقول للطلبة أدركوا العلم فإنه يتأنث، صار الحملة له من الإناث أكثر من الذكور، وهذا ما أفهم له وجها، ولا سيما ليس لهن من يكفيهن مؤونة العمل في البيت، فتعمل في البيت وتجد تحاول حفظ القرآن وتحفظ المتون وتحضر الدروس، فوجدت مثال فأدركوا العلم يا طلبة. وسرني هذا لأنني أنا في حقيقة لا أفرق في باب العلم بين الذكر والأنثى، وأعلم أن الله تعالى ينفع بالذكر ينفع بالأنثى كما ينفع بالذكر، حتى إذا لم تجد مسجدا تجلس فيه وتحدث الناس فإنها تعلم صبيانها في بيتها، وقد يكون منهم واحد ينفع الله به أمما. فذكرني هذا قولها حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا. وهذا صدق وحق يشهد له التاريخ القديم ويشهد له التاريخ الحديث. مالك رحمه الله قال لأمه: أذهبوا لأكتب العلم. قال: فشمرتني وألبستني الطويلة ووضعت العمامة على رأسي، يعني ألبسته لباس طلبة العلم، وقالت له: الآن اذهب اطلب العلم. ثم قالت له: يا بني اذهب فخذ من ربيعة، فخذ من ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي فروق بن أبي عبد الرحمن، خذ من ربيعة أدبه قبل أن تأخذ منه علمه. فما كانت ما كان أثر هذه المرأة المباركة على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم حفظ مالك على هذه أمة من حديث النبي من الدين، وكم دان بقوله من الأمم بسبب امرأة صالحة، حتى قال سفيان بن عيينة: مالك إمام أهل الحجاز، وكانوا يقولون لولا مالك والليث لذهب أهل الحجاز، لذهب علم أهل الحجاز بسبب امرأة صالحة. أم سفيان الثوري أتت بابنها وقالت له: يا بني اذهب واطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. لا مال، وهذا طبعا تعلمون أن العلم لا بد له منه، إما أن يسطح به طالب العلم وإما أن يسد به. أذكر مرة شيخ مصطفى النجار رحمه الله عليه لأول مرة لقيته، جاء وكنت جالسا أنتظره فدخل. فلما رأيته، أنا ما كنت رأيته قد قبل، فلما رأيته قلت الشيخ لا يمكن أن يكون إلا أنا. وكان ثم جاءني قال ما أنت، ولم يقل من أنت، قال ما أنت، قلت طالب، قال طالب ماذا، قلت طالب علم، قال أطالب مال، قلت لا يصلح هذا إلا بلاد، فقال ولا يفسد هذا إلا بلاد. فقلت له أنا أكفيك بمغزلي، لا مال لا. الشافعي رحمه الله كان يقول كيف يطلب العلم من لا حمار له، فأتي بحمار كما صار يحتاج إلى تعليفه وإلى ربطه، وقال كيف يطلب العلم من لا حمار. فطلب العلم سفيان الثوري، وكفته المرأة الصالحة بمغزلها، ثم كان ماذا من رجال صحيحين كم حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة صالحة، اذهب يا بني لا تحمل هما لدنيا، انا اكفيك، اذا لم اجد الا مغزلي اكفيك به. فعلت، وفعلت رحمها الله ورضي عنها، وتقبل منها ونفعها بما تعلم ولدها بسببها. حتى بلغ من سفيان انه قال فيه مالك، كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، فصارت تجيش علينا من سفيان. لكن لا ينبغي ان يظن ان كل امراه ارسلت ابنها للعلم سيعود لها كمالك باسم الثوري. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، لا بد ان يكون المنبت طيبا. الحسن بن صالح بن حليم اخوه علي بن صالح بن حليم اذن من الائمه من ائمه الحليم، كانت امهما تقوم ثلث الليل دائما. هو يقال الله اعلم بصحتها، لا تستطيع على صحتها، لكن يذكر في كتب التراجم ان الام والابنين كانوا يقتسمون الليل، فتقوم الام ثلثه وتنام، ثم يقوم احد الابنين فيقوم الثلث الثاني وينام، ثم يقوم الثالث فيقوم الثلث الاخير وينام، يقتسمون الليل اجدادا حتى لا يتوقف عن ذكر الله في تلك الدار. فماتت الام، فصار كل واحد منهما يقوم نصف الليل. تلك الدار يجب ان تبقى العاده بينها وبين الله، ان الذكر فيها الليله كله. ولما مات احد الاخوين صار الاخر يقوم الليل كله، ويذكرون انهم كانت لهم جاريه، فكانت تقوم تفعل كما يفعل اهل البيت، فاحتاج اهل البيت فباعوا الجاريه الى اهل بيت اخرين. هي تحسب ان الناس كلهم كمثل هؤلاء، فهي النائمه تحسب انهم سيقومون للصلاه، قامت هي ما قام احد. فجاءت الى البيت الذي ينامون فيه، ينامون في اهل الدار، فدقت الباب، قالوا ما شانك؟ قالت الصلاه. قالوا وأذن الصبح؟ قالت هل تقومون حتى يؤذن الصبح؟ ثم رجعت إلى الحسن بن صالح فقالت له ردني إليك فقد بعتني إلى قوم سوء لا يقومون حتى يصلح حتى يؤذن الصبح. فكان بنو كان أبناء هذه خمسة رحمها الله ورضي عنها وهي من الصحابة، ما أكثر ما ذكرت سخرا وبكت معروف. كان لها بنون أربعة، وفي ليلة القادسية التي سيسفر صباحها عن ذلك جمعت أبناءها تنصحهم وتقول لهم يا بني إنكم أسلمتم لله طائعين وهجرتم، والله ما نبت بكم الدار، ولا أقحمتكم السنة، ولا أردكم الطمع، والله إنكم لبنو أب واحد كما أنكم بنو أم واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ولا أبحت حماكم ولا أوطأت حريمكم. فإذا كان غدا فاغدوا لقتال إلى قتال عدوكم مستنصرين ربكم مستبصرين. فإذا رأيتم الحرب قد أبدت ساقها ووضعت رواقها فتيمموا وطيسها وجاذبوا خميسها تغفروا بالفوز بالمغنم والسلامة أو بالفوز والكرامة في دار الخلد والمقام. فقتلوا جميعا أربعة قتلوا كلهم. فأخبرت هي عشية ذلك اليوم فقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادي وأسأل الله أن يجمعني. هل عاقبة أرحام النساء أن تلدن مثل هؤلاء؟ فلو كان النساء كمثل هذه لكن هذه بشيرة نار. قلت لكم هذه نفثة مصدور. وهذا الأثر الذي يكون للمرأة قد أشار هنا إليه في كتابه لما ذكر لنا قصة امرأة عمران. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما. هي كانت امرأة لا تلد وسألت ربها ولدا فوقعها زوجها فحملت. ففرحة بذلك الذي وقع في بطنها نذرت لربها أن تجعله محررا لخدمته ولخدمة بيت المقدس. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم وضعها وهي نذرت ما في بطنها محررا للخدمة وليست الأنثى تقدر على ما يقدر عليه الذكر في الخدمة. فكيف تفعل وقد نذرت؟ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. أي آية قرأت؟ الشوط وضعت وضمه ساكنا صحيح فلا بن عامر الشامي وشعبة عاصم يقرأان والله أعلم بما وضعت والباقون يقرؤون والله أعلم بما وضعت. على قراءة الجمهور يكون هذا جملة اعتراضية من كلام ربنا سبحانه ليس حكاية عن أمي عن امرأة عمران ولكن على قولها والله أعلم بما وضعت يكون من تمام كلامها هي كذلك ما قالت والله إني نذرتها إني وضعتها أنثى. هذه الدهشة الأولى وأن الأنثى لا تصلح للخدمة ولن إلى أن تكون محررة للبيت للمسجد. ثم رجع إليها آبت إليها نفسها وقالت الله عن وضعها الله الذي سمع نذري هو الذي وضعها لي الله أعلم مني بما وضعت فسأمضيه لي الله أعلم بما وضعت. وكأن ربنا يؤكد ويزكي كلامها وهذا تفعل قراءة أخرى والله أعلم وضعها وليس ذكر كالأنثى. طبيعة البشرية تغلب مرة أخرى ولكن مع ذلك وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أجاب الله تعالى دعوتها إعادتها لي ابنتها من الشيطان الرجيم وذريتها. وذلك لدوره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل مولود ينخسه الشيطان فيصيح بسبب تلك الطعنة التي يطعنه الشيطان بها. يأتي الشيطان فيطعن في جنب المولود فيستهيل المولود صارخا إلا ما كان من عيسى وأمه فإنه لما ذهب ليطعم طعن في الحجاب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. ثم ماذا كان؟ ماذا كان بسبب دعوتها للمرأة الصالحة وتوفيتها لمهرها الذي نذرته لربها آية من آيات الله تعالى إلى يوم القيامة. فهو عيسى عليه السلام وأمه زي مرأة صالحة. ولا يذهب العرف بين الله والناس، عوائد ربنا مع الناس هي هي، فقط نوجد ما مثل ما أوجدوا يكون لنا مثل ما كان له. نقصد أنه يكون لنا أنبياء، لكن يكون لنا الصالحون، يكون لنا العلماء، وهذا وعد من ربنا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذه المرأة التي نريدها ونبحث عنها ونأمر بالتوصية بها عباد الله، الإنسان يفرح في طلب العلم ويرى أنه إفاته منه هو ما يحب، لا يرضى أن يفوت أبناءه منه مثل ما فاته هو. لكن قد يقول لكن كيف أنا عندي بنت لا تفرق حفظها القرآن علم العلم لا تفرق، ما تدري ما يسمع الله تعالى مثلا. لو أخرج الله من صلبها من رحمها قوم المسلمين يفخرون بالانتماء، يفخرون يتشرفون بأنهم يقال بهم أنتم عباد الله. حسنا يا لا قضي عياض رحمه الله فيقول: ومما زادني شرفا وتيها ركبت بأخمصي أضاء الثريان دخولي تحت قولك يا عبادي. هل يرى نعمة لا تعدلها نعمة أنه عندما ربنا سبحانه يقول: يا عبادي أنا داخل فيهم يا رب، هل كأتفتني فخرا وكدت بأخمصي بقاعز لي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد الله. حمسها أحدهم عندنا قال: إذا كان السماح إليك يعزى فحاشا بالذي قررت رشدا، وذا فقري إليك أراه كنزا، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطع الثريا على مأمون رحمتك اعتمادي، دعاني للجراءة والتمادي، وأطمع على الرجاء بك لاعتقادي، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.